بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم
الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟
هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ الهمزة للاستفهام التقريري، المراد التعجب من حالهم في ردهم حكم الله مع أنهم يعلمونه حقيقة. فالآيات نزلت في اليهود، قيل في سبب نزولها أن رجلا وامرأة زنيا وكانا من أشرافهم وكانوا إذا زنى الأشراف لم يطبقوا عليهم الحكم الذي هو الرجم، وإنما يركبان حمارا ويخالف بين وجوههم وتسود وجوههم للتشنيع والتشهير بهم، ولا يقيمون عليهم الحد. وإذا زنى من غير الأشراف أقاموا عليهم الحد الذي هو الرجم. ففي التوراة الرجم للزانيين، فلما زنيا هذان وكانا من الأشراف قال بعضهم لبعض: لعلنا نحكم فيهم محمد، لأن دينه دين يسر وسهولة. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحكم فيهم، فقال: ماذا في كتابكم؟ قالوا: يحمم، يعني يسود وجهه بالفحم، ونركبهم حمارا ونخالف بين وجوههم. قال: هكذا في التوراة؟ فحاصوا، فقال: أتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فتلا القارئ ما قبل آية الرجم وما بعدها، ووضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضر، وكان من علماء اليهود ومن أحبارهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد وضع يده على آية الرجم، قل له يرفع يده. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. وقيل غير ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر قدم له شاة مصلية وقد وضع فيها السم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع من حضر من اليهود، فجمعوا، فقال: إن سألتكم أنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. قال: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. وسألهم عن مكثهم في النار وعن بقائهم في النار، فقالوا: نبقى فيها 40 يوما، مدة عبادة آبائنا العجل. وقيل قالوا: نبقى فيها 7 أيام ثم تخلفوننا أنتم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم وخسأتم، أنتم ماكثون في النار أبدا الآباد بكفركم. ثم قال: إن سألتكم أنتم مصدقية؟ قالوا: نعم. إن كذبناك عرفت ذلك كما عرفت أبانا. فقال: هل وضعتم في هذه الشاة السم؟ قالوا: نعم. قالوا: وما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن قلنا إن كان كذابا استحرمنا منه، وإن كان نبيا لم تضره. فأنزل الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. نصيب معنى حظ، والتنكير للتعظيم والتفخيم، أي أعطوا حظا وافرا من العلم. من عنده التوراة عنده العلم العظيم الوافر، لأن التوراة كلام الله جل وعلا، تكلم الله جل وعلا به وأنزلها على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فهم أعطوا حظا وافرا من العلم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والمراد بالكتاب التوراة، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. يدعون إلى كتاب الله الذي هو التوراة. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم معهم إلى التوراة في حق الزانيين، أو في حق بعثته صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول من عند الله، وأن ذلك منصوص عليه في التوراة. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نتحاكم وإياكم إلى التوراة، كتاب الله جل وعلا، إلا أنه دخلها ما دخلها من التحريف ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ما يرضون بالتحاكم إلى كتاب الله، وإنما يرجعون إلى كبرائهم وعظمائهم وعلمائهم الذين بدلوا وغيروا وغروهم بأنهم لن يبقوا في النار إلا أياما يسيرة، 7 أيام، لأنهم يزعمون ويقولون الدنيا 7000 سنة، عمر الدنيا 7000 سنة، وعن كل 1000 سنة يعذبون يوما 7 أيام. وقيل المراد بالأيام هنا يعذبون فيها 40 يوما، مدة عبادة آبائهم للعجل في زمن موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم يتولى فريق منهم من علمائهم، ومن كان عنده علم وهم معرضون منصرفون عن كتاب الله لا يقبلونه وهم يعلمون أنه حق، لذلك إعراضهم وكذبهم وافتراءهم لأنهم قالوا، قال لهم علماؤهم لعامتهم، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني أن مقتنا في النار أيام فقط وأننا نخرج منها، وهم يزعمون أنهم يتميزون عن سائر البشر، وعندهم أن اليهود طبقة عالية، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وكان عندهم وفي اعتقادهم أن من اعتدى على يهودي فإنه يقتل، وإذا اعتدى يهودي على غيره فلا يقتل به، ويرون أنهم أرفع من سائر البشر، وأنهم لن يعذبوا بالنار إلا أياما قليلة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ما كان يفتريه سادتهم وعلماؤهم، يغرونهم ويفترون عليهم الافتراءات ويصدقونهم. فتوعدهم الله جل وعلا بقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، فكيف اسم استفهام خبر مقدم والمبتدا المؤخر محذوف، فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك في ذلك اليوم وأنه آت لا محالة، والمراد به يوم القيامة، لا ريب فيه ووفيت كل نفس، جوزيت كل نفس مؤمنة وكافرة، ووفيت كل نفس ما كسبت، ما كسبته من الأعمال الصالحة، فالله جل وعلا لا يظلم من أحسن ببخس حسنة من حسناته، كما أنه جل وعلا لا يظلم من أساء بزيادة سيئة من سيئاته، والله جل وعلا يزيد في الحسنات فضلا، ويعفو عن السيئات تكرما وعفوا. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلا ظلم في ذلك اليوم لأن الحكم هو الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
ينكر الله تعالى على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيها من طاعة الله فيما أمرهم به فيما فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون. وهذا في غاية ما يكون
في كثير من المفسرين رحمهم الله يقول هذه الآية في اليهود، وابن كثير رحمه الله درج على أنها في اليهود والنصارى، وابن كثير على القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأهل الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اليهود والنصارى، لكن اليهود أكثر، فاليهود فيهم العلماء والنصارى فيهم العباد. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. واليهود عندهم العلم ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال.
وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة.
يعني أن توليهم وإعراضهم مع العلم تنويه وتشهير بخطئهم ومخش ذلك الخطأ، لأنه مع العلم. فالجاهل إذا أخطأ قد يلتمس له العذر، لكن العالم إذا ترك ما عنده من العلم وأخذ بخلاف ذلك عن تعمد فهو لا يعذر. ولهذا من أول من تسعر بهم النار عالم لم يعمل بعلمه والعياذ بالله. نعم.
وهذا إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق وافتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات. وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم واختلقوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي يكونوا حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والله تعالى سائلهم عن ذلك وحاكم عليهم ومجازيهم به. ولهذا قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما الحكم بالنسبة للمرأة التي تمر على الميقات وهي حائض ثم تحرم من ذلك الميقات وتبقى على إحرامها حتى تطهر، هل تؤدي العمرة من السكن الذي سكنت به أم ترجع لنفس الميقات وتحرم من هناك؟
الواجب على من توجه إلى مكة لحج أو عمرة ومر بالميقات أن يحرم منه، رجلا كان أو امرأة، وسواء كانت المرأة طاهر أو حائض أو نفساء فتحرم من الميقات على حسب حالها، ولا يلزم للإحرام طهارة. أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، فأرسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتحرم ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، فتحرم الحائض والنفس والطاهر سواء. فإذا وصلت إلى مكة الطاهر تطوف بالبيت وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها، والحائض ومن هي في بقية نفاس تبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها ثم تغتسل ثم تؤدي عمرتها لأنها محرمة، فما يحتاج أن تخرج إلى شيء، إما لا إلى الميقات ولا إلى التنعيم ولا إلى غيره لأنها محرمة. والمحرم له أن يبقى على إحرامه ما شاء من الأيام، فمثلا مريض قدم إلى مكة محرما بالعمرة ما يستطيع أن يطوف ويؤدي عمرته، يبقى في بيته أو في المستشفى ولو أياما وهو على إحرامه، ويجتنب ما يجتنبه المحرم. فكذلك الحائض تجتنب ما يجتنبه المحرم، ولا يستمتع منها زوجها بشيء، ولا تأخذ من شعرها ولا من ظفرها ولا تمس طيبا حتى تؤدي نسكها، ولها أن تبدل ثيابها بثياب أخر، فلا يلزم الثوم الذي أحرمت به بل تغير ما شاءت منها.
يقول السائل: رجل توفي وخلف بنتا وزوجة وأخا شقيقا من أبيه وأمه، فما سهم كل واحد؟
الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث البنت، والبنت لها النصف، والأخ الشقيق له الباقي. المسألة من ثمانية: أربعة للبنت، وواحد للزوجة، وثلاثة من الثمانية للأخ الشقيق.
تقول السائلة: كيف تحرم الحائض وكيف تؤدي العمرة؟ وهل من الاشتراط عند الإحرام هل تؤدي؟
يقول: كيف تحرم الحائض وكيف تؤدي العمرة؟ مثل ما تقدم، تحرم الحائض من الميقات سواء كانت حائض أو نفساء أو طاهر، تلبي بالعمرة وتبقى على إحرامها حتى تؤدي نسكها، وإذا عدلت عن العمرة فلا حرج، فأن تكون جاءت مع رفقتها للعمرة لكنها حاضت قبل الميقات أو في الميقات، وتعلم أن رفقتها لا ينتظرون طهرها يغادرون، فتدخل معهم مكة بدون نية العمرة مرافقة، ولا حرج عليها ولا تتقيد بالعمرة، لأن ما دامت لم تدخل فيها فهي في حل. ثم إن طهرت في مكة قبل أن يسافر رفقتها فلها أن تخرج إلى الحل وتحرم بالعمرة ولا شيء عليها، لأنها تجاوزت الميقات ما كانت تريد نسكا، لكن لما وصلت إلى مكة بدا لها وتهيأ لها ذلك فأحرمت، فتحرم من الحل ولا شيء عليها. وأما الاشتراط فهو لمن يخاف أن لا يتيسر له دخول مكة، محصر، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فيرى كثير من العلماء أن الحيض ليس بحابس، لأن الحابس هو الذي يمنع من دخول مكة، أما الحائض والنفساء فتدخل مكة، فإذا طهرت أدت عمرتها، فلا يعتبر الحيض حابس إلا على رأي بعض العلماء رحمهم الله. يقول: في مسجدنا ميلان كثير عن القبلة، هل يكفي أن نعدل الفراش أم يلزم هدم المسجد؟ الجواب: لا يلزم هدم المسجد، ماذا عرف الاتجاه الصحيح فيعدل بالفراش أو بالخيط أو نحو ذلك، بحيث يكون اتجاه الجماعة في الصلاة اتجاها صحيحا. بعض الأسئلة يكون كثير السؤال صفحة أو نصف صفحة ما تمكن من قراءته، وإنما كلما كان السؤال مختصر أمكن إلقاؤه وأمكن الجواب عليه. فيه تفصيل طويل.
تقول السائلة: امرأة أفطرت في رمضان بسبب النفاس في عامين 45 يوما ولم تقضها، وقد بقيت بعد فطرها لتلك الأيام أكثر من 30 سنة وأهملت في القضاء، وهي قادرة غير مريضة إلا بسبب الجهل والتسويف، والآن ماتت ولم تقضي، فهل يقضي عنها الورثة أو يطعمون عنها، وما كيفية القضاء؟
إذا أفطرت المرأة في رمضان لعذر الحيض أو النفاس أو المرض فلها القضاء خلال السنة من شوال إلى شعبان، فإذا قضت خلال هذه المدة فلا شيء عليها سوى القضاء. فإن لم تتمكن في هذه الأشهر من القضاء وأخرت إلى ما بعد رمضان آخر أو رمضانات كثيرة فلا يخلو، إن كان التأخير لعذر من مرض أو استمرار حمل ونفاس وتتابع ذلك فلم تتمكن من القضاء، فمتى ما تمكنت من القضاء تقضي ولا شيء عليها. أما إن كان التأخير لغير عذر تمكنت من القضاء ولم تقضي خلال السنة فأخرت إلى سنة ثانية وثالثة أو سنوات فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أخرته لأكثر من سنة بغير عذر، ولو كان لسنوات إطعام مسكين واحد، يعني التأخير لسنة أو لخمس سنوات أو أقل أو أكثر، إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء. فمثلا أفطرت في عام 1426، إذا قضت خلال العام إلى شعبان فلا شيء عليها، وإن أخرت إلى ما بعد رمضان الآخر فإن كان لعذر فليس عليها إلا القضاء فقط، وإن كان لغير عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين قدره كيلو ونصف من قوت البلد. والجهل في هذه الحال ليس بعذر والله أعلم، لأن إن كان أن تسأل وتسترشد ولا تتساهل من أحكام الشرعية، لو كان هذا لها في مصلحة دنيوية لوجدتها تسأل مئات النساء والرجال، لكن لما كان من أمور الشرع ما اهتمت له فليس هذا بعذر.
يقول السائل: في بلادنا يقومون ليلة 27 من شهر رجب ويصومون يومه، هل هذا جائز وهل عليه أجر؟ ويقولون إنها ليلة الإسراء والمعراج.
أولا العبادات توقيفية يتوقف على ما ورد في كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن الخلفاء الراشدين، ثم إن هناك أيام وليالي فاضلة بتكررها، كلما تكررت فهي فاضلة. فمثلا ليل يوم عرفة ويوم الجمعة وليلة القدر وقيام شهر رمضان وغير ذلك من العبادات، كلما تكررت فهي فاضلة. وهناك أيام وليال فاضلة لكن ما تتكرر، مثل ليلة أو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نعمة عظيمة ولادته صلى الله عليه وسلم، لكن الليلة المقابلة لها من الأسبوع أو من السنة أو المتكررة لا فضل لها. ليلة الإسراء والمعراج فضيلة عظيمة وميزة لمحمد صلى الله عليه وسلم وتشريف له ولأمته وتعظيم لشأن الصلاة، وفيها فضائل وأمور عظيمة حصلت تلك الليلة، لكنها لا تتكرر. في ليلة الإسراء والمعراج حصلت، لكن مقابلها من الأسبوع أو من السنة لا، كسائر الأيام لا فضيلة لها. ولهذا اختلف السلف رحمة الله عليهم في الإسراء والمعراج متى، ولو كان لنا فيه عبادة مميزة ما اختلف فيها الصحابة والسلف لضبطوها، مثل يوم عرفة ومثل يوم الجمعة، فضل الجمعة كلما تكرر، فضل عرفة كلما تكرر، لكن الإسراء والمعراج قيل فيه أقوال عدة، وكذا ولادة النبي صلى الله عليه وسلم قيل في الثاني من ربيع الأول وقيل في الثامن من ربيع الأول وقيل في الثاني عشر من ربيع الأول وقيل في الثامن عشر من ربيع الأول وقيل أقوال كثيرة غير هذا، وقيل في غير ربيع الأول، الاتفاق على أنه يوم الاثنين، لكن من أي وقت في الشهر الله أعلم، ولم نتعبد بهذا وإلا لكان ضبط ولا حصل فيه خلاف، لكن ما تعبدنا ولا أمرنا بأن نحدث في تلك الليلة عبادة ولا في يومها صياما. إذن فإحياء تلك الليلة من بين الليالي وصيام يومها من بين الأيام بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، والعبادات توقيفية، وهذا معنى قول السلف رحمة الله عليهم، العبادات توقيفية يعني نتوقف على ما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا نستحسن ونأتي بأشياء في ديننا لم ترد. من استحسن شيئا لم يرد فكأنما تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول ما أكمل لنا ما جاء به عن الله حتى جاء هذا المبتدع وكمل الناقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز للمسلمين أن يتقربوا إلى الله جل وعلا إلا بما شرعه الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: أصلي بدون أن أتوضأ وأكون كسولا عن الوضوء أحيانا وأقرأ الفاتحة فقط بسرعة،
أما الصلاة بدون وضوء فهي باطلة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ومن شروط صحة الصلاة الطهارة في البدن والثوب والبقعة، وإذا لم يستطع المرء الوضوء لسبب من الأسباب، إما لعدم الماء أو لكونه مريض ما يستطيع استعمال الماء فينوب عن الماء حينئذ التيمم. ولا يجوز للمرء أن يصلي بدون وضوء، فإن صلى فصلاته عبث ولعب وصلاته باطلة. وأحيانا أقرأ الفاتحة فقط، نعم لا بأس، إذا قرأت حال القيام الفاتحة فقط وركعت فصلاتك صحيحة، لأن قراءة الفاتحة ركن، وقراءة آية أو آيات أو سورة أو سور سنة من سنن الصلاة وليست واجبة إذا قرأ المصلي الفاتحة. وتجب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد لأنه إمام نفسه، وأما المأموم فللعلماء رحمهم الله في وجوب قراءة الفاتحة عليه ثلاثة أقوال: قيل تجب، وقيل لا تجب، وقيل بالتفصيل. فإن كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم أن يقرأ لأنه لا يسمع قراءة الإمام، وإن كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر فإنه يستمع لقراءة الإمام ولا يلزم أن يقرأ. يقول: أنا شخص أشتغل في الحقول الصحراوية وتحصلت على وظيفة أخرى في المدينة منذ شهرين لغرض ترك العمل في الصحراء بعد سنة، فما الحكم؟ لا بأس على المرء أن يعمل في الصحراء وأن يعمل في المدينة إذا أدى العبادة كما أمر، لأنه ربما يكون في الصحراء له نشاط يؤديه يختلف عن حاله في المدينة، فإذا كان في الصحراء ينادي بالأذان يؤذن فلا يسمع صوت المؤذن من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة بالتوحيد، فلا حرج على المسلم أن يعمل في الصحراء وأن يعمل في المدينة، لكن عليه المحافظة على العبادة.
يقول السائل: وقت الشروق من الساعة 5:55، فهل سنة الإشراق تبدأ من حينها أم بعد ذلك لخمس دقائق أو أكثر؟
أكثر من 5 دقائق، لأن وقت نزوغ الشمس وقت نهي، حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وذلك يقدر ب10 دقائق أو أكثر بقليل، وإذا انتظر إلى ربع ساعة فأحسن ثم يصلي بعد هذا، لأنه يكره أن يصلي عند طلوع الشمس، لأن أوقات النهي 5 بالنسبة أولها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ما يصلى فيه إلا سنة الفجر وفريضة الفجر أو ذوات الأسباب، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، ومن بعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، ومن ميلانها للغروب حتى تغرب كاملا، ويجوز أن تجعل 3 بدل 5، لأن الوقتين الأول والأخير والرابع والخامس متصل بعضها ببعض، من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى أن يكمل غروب الشمس. هذه 3 أوقات للنهي يكره الصلاة فيها إلا ذوات الأسباب، يعني ما وجد له سبب، كأن يكون طاف بعد العصر أو طاف بعد الفجر، فيسن له أن يصلي سنة الطواف.
يقول السائل: المرأة التي افطرت في رمضان ولم تقضي وتوفيت، فهل يقضي عنها ورثتها او يطعمون عنها وقد تركت القضاء وهي قادرة؟
اذا مات المسلم رجلا كان امرأة وهو لم يقضي عليه، فلأوليائه ان يصوموا عنه كما جاء في الحديث، ولهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا.
يقول السائل: هل من السنة الجهر بالبسملة أم يسر بها؟
هل من السنة الجهر بالبسملة؟ بل السنة عدم الجهر بالبسملة، لقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وكلهم يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يبدأون الجهر بالقراءة بالفاتحة، ولا يأتون بالبسملة جهرا، وإنما يقرؤونها سرا.
يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟
يحرم على المسلم حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك بقوله: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان مرسلان من قبل كسرى وقد حلقوا اللحى وأطالوا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما فقال ما هذا؟ قال بهذا أمرنا ربنا، يعني كسرى. قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإحفاء اللحية وإحفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب إعفاء اللحية وإحفاء الشارب. قال بعض العلماء رحمهم الله إذا اضطر المسلم للحلق كأن يؤذى ويعذب ويتهم وتلصق به أمور هو بريء منها، ووجد من نفسه عدم القدرة والتحمل على هذا الامتلاء، فإذا حلق مكره فلا إثم عليه إن شاء الله، لأن الله جل وعلا عذر المسلم بأن يتكلم بكلمة الكفر مكرها ما دام قلبه مطمئن بالإيمان.
تقول السائلة امرأة جاءها الحيض وهي في الميقات تركها وليها بدون إحرام وقال لها إذا طهرت أحرمت من العمرة،
هذا لا يحلو إن كان منعها لأنه يريدها أن تدخل بدون عمرة، لأنهم قد لا يبقون بمكة حتى تطهر، فلا بأس عليه بهذا. وإن طهرت قبل أن يخرجوا فتحرم من الحل، من أي مكان من الحل، لأنها دخلت بغير نية العمرة. أما إذا كان يعلم أنهم سيبقون حتى تطهر لكن نهاها عن الميقات نهاها عن الإحرام من الميقات فلا يسوغ هذا، وليس له أن ينهى عن شيء حدده النبي صلى الله عليه وسلم. فعليها في هذه الحال إذا أرادت العمرة أن ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، فإن تعذر عليها الرجوع فتحرم من الحل ويكون عليها هدي لمجاوزة الميقات بدون إحرام، وذلك بحسب نيتها. إن كانت نوت الدخول لغير العمرة وإنما مع رفقتها ثم علمت عن العمرة فيما بعد فتحرم من الحل ولا شيء عليها. أما إذا كانت دخلت بنية العمرة لكن ما أحرمت فيجب عليها العودة إلى الميقات وتحرم منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.